بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في أبواب القراءات: حدثنا محمد بن حميد الرازي، أخبرنا نعيم بن ميسرة النحوي عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي، هذا سبق لنا أنه ضعيف، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: خلقكم من ضعف، فقال: من ضعف. يعني القراءتان متواترتان، وهي اختلاف اللغات بين بني تميم وقريش. قريش يقرؤون بالضم أو ينطقون بالضم، ضعف هذه لغة قريش، ضعف لغة بني تميم. والقرآن نزل بلغات العرب، فمن قرأها ضعف فهي صحيحة، ومن قرأها ضعف فهي صحيحة. أما الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذ عليه لما على ابن عمر لما قرأ الضعف قال فقال من ضعف، يعني لو صح الحديث كأنه يدل على عدم جواز القراءة بالفتح. لكن الحديث كما يعني سمعنا في عطية العوفي وهو ضعيف ومدلس أيضا رواه العنعنة، الحديث لا صح، والقراءتان متواترتان فلا إشكال في القراءة بأي منهما. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: فهل من مدكر. هذا حديث حسن صحيح. يعني سبب ذلك يعني ذكر هذا الحديث أن بعض السلف قرأ بالمعجمة مذكر بالذال، أصلها هذه الكلمة مذتكر، أصلها مذتكر بالذال والتاء، ثم قلبت الدال الذال داء دالا وأدغمت في التاء صارت مذكر. فهل من مذكر، أصلها مذتكر يعني متذكر، فهل من مدكر أي هل من متذكر، هل من متدبر لكتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يخبر بهذه الآية الكريمة أنه سهل القرآن، ولقد يسرنا القرآن. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لكنه سهل، يحفظه الصغير والكبير والأعجمي والعربي، حتى من لا يعرف اللغة العربية يحفظه، سهل يجري على اللسان بكل سهولة. وتجد بعض الكلام سواء كان شعرا أو نثرا في غاية الصعوبة، يعني لو إنسان أراد أن يحفظ متنا في العلم في الفقه مثل الزاد المستقنع أو أي متن يجد صعوبة في حفظ المتن وفي ترابط العبارات، يعني يجد أن العبارات تنفك إذا انتهى من جملة نسي الجملة التي بعدها، ما في ترابط بين العبارات فيصعب حفظ المتون. ومن حفظه حتى لو تعب راجع يصعب عليه السرد، يقرأ الجملة ثم ينقطع بينه وبين الجملة الثانية. لكن بالنسبة للقرآن تجد أن الجمل مترابطة، هذه تأتي بهذه وهذه تأتي بهذه، والآيات كذلك ما ينتفرغ من آية حتى يلتئم على اللسان الآية التي بعدها وهكذا. حتى أن الشخص إذا أخطأ في الحفظ يشعر أنه أخطأ، يعني كأن النظم صار فيه شيء من الخلل. حتى غير الحافظ إذا سمع القراءة وفيها خطأ يقول فيها خطأ بس ما أدري ما هو، لأنه يعني ما يحفظ، لكن يشعر أن النظم فيه خلل. فالقرآن يعني منظوم نظما بديعا مترابطا متناسقا، كل كلمة تأتي بعد كل جملة تأتي بالتي بعدها. وذلك تجد كثيرا من الحفاظ يحفظ بدون فهم، يعني ما يفهم، يمكن يكون أعجمي لكنه يجري على لسانه مع التكرار، يلتئم على اللسان فيقرأ السطر والسطرين والثلاث والصفحة بدون تفكير لترى سهولة القرآن وترابط العبارات، مع أنه أفصح الكلام وأبلغ الكلام وأعظم الكلام وأثر الكلام جهة المعاني. فسبحان الجمع بين سهولة العبارة مع الفصاحة والبلاغة ومع الإثراء في المعاني فهو تنزيل من حكيم حميد. فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بهذه النعمة العظيمة. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يجعله مسهلا لما استطاع أحد يحفظه، مهما بلغ من الذكاء ليعجز أن يحفظ كتاب الله، وأيضا يصعب قراءته، لكن الله عز وجل سهله في الحفظ، سهله في القراءة، وسهله في الفهم. كثير من القرآن واضح سهل يفهمه الجميع، وفيها أشياء تحتاج إلى فقه وتأمل، فيها يعني غور، فيها معاني عظيمة تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى تدبر، لكن كثيرا من القرآن واضح للجميع، ولا سيما الأمور الكبار مثل تحريم الشرك، تحريم الزنا والربا وقتل النفس والأشياء الكبار، هذه واضحة، كل من قرأ القرآن فهم هذه المعاني. فمن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يقبل المؤمن على تلاوة القرآن وعلى تعلمه وحفظه وتدبره، شكر الله على هذه النعمة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فروح وريحان وجنة نعيم. هذه أيضا قراءة معروفة، روح بالضم، قراءة ثانية روح. ما الفرق بين قراءتين؟ روح أي راحة، فمن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح أي راحة، كما قال عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله من مستريح ومستراح منه؟ قال عليه الصلاة والسلام المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله عز وجل، والفاجر والعبد الفاجر يستريح من العباد والبلاد والشجر والدواب. اتفق عليه. إذن من مات من المؤمنين استراح من التكاليف، من الابتلاءات والأمراض ونحوها، يستريح إلى رحمة الله عز وجل، هذا الروح. طيب القراءة الثانية فروح، ما معنى الروح؟ الروح فسرت في أكثر من تفسير، أقربها الرحمة، فروح أي رحمة من الله عز وجل لعبده المؤمن. فأما كان من مقربين فروح أي رحمة من الله عز وجل وريحان. بعضهم قال روح وريحان أي روحه مع الريحان، وهذا يروح الحسن لكن ليس بظاهر تماما. روح يعني إذا خرجت روحه هذا المؤمن الذي هم المقربين تكون في الريحان. هذا صحيح من جهة السنة أن روح المؤمن إذا قبضها ملك الموت لم يدع ملائكة الرحمة في يده طرفة عين، ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. الحنوط ما هو؟ وأخلاط الطيب، أخلاط الطيب، فيأخذون هذه الروح يضعونها في هذا الكفن، وجاء في رواية أنه من حريرة بيضاء وفيها أخلاط الطيب، فيضعونها في هذه الحريرة في هذا الطيب، ورائحته طيبة أصلا، يوجد له كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض. ريح المؤمن طيبة وتوضع أيضا في أخلاط الطيب. في قول ثالث فروح وريحان وجنة نعيم. الأول مثل ما قلنا الرحمة، الثاني أن روح المؤمن تكون في هذا الطيب مع الريحان. الريحان وأنواع الطيب أيضا. فيه قول ثالث ما يحضرني لك الظاهر ذكر الشارح، قال الراحة، قال سعيد الجزيل فرح أو فرج، فرح ظهر يا فرح يا فرج، أنا ما فيها نقطة، فرح. قال الضحاك مغفرة ورحمة، يعني اجتهاد لأن الكلمة محتملة، فلذلك فسرها السلف بأكثر من تفسير، كلها تدور على أشياء طيبة، إما الراحة روح راحة، وروح رحمة، أو طيب كل مع الريحان أو فرح كلها معاني طيبة. قال الضحاك مغفرة ورحمة، مغفرة ورحمة. الريحان ما المراد به؟ هل هو الريحان النبت المعروف الذي له الرائحة الطيبة، أم أنه الريحان الرزق الحسن؟ فسر بالأمرين، منهم من فسره بالريحان المعروف النبات المعروف الذي له الرائحة الطيبة، ومنهم من فسره بالرزق الحسن. والحب ذو العصف والريحان، والحب ذو العصف والريحان. الريحان ما ضبطها؟ الريحان طيب في قراءة ثانية، ها؟ الريحاني قراءة ثانية الريحاني. طيب على القراءة شوف من آخر، والحب، الحب معروف شعير البر، ذو العصف، العصف المراد به التبن، بعدما يداس الحب يتكسر الزرع ويكون عيدان صفراء يابسة تطير بها الريح، تعصف الريح، هذا العصف، العصف والتبن الذي تعصف به الريح. الحب ذو العصف، أن الحب إذا أخذ، إذا ديس الحب يبقى العصف، إذن هو صاحب العصف. إذا قلنا والريحان، هذه ليست معطوفة على الحب، والحب ذو العصف والريحان، على هذا القراءة يكون الريحان هو أي والحب معطوف الحب، يعني أنه ليس مضافا إلى الحب، معطوف عليه، إذن هو الريحان المعروف النبات الذي له الرائحة الطيبة. وإذا قرناه بالكسر صار معطوف على العصف ومضاف إلى الحب، إذا المعنى والحب ذو العصف وذو الريحان. إذا جعلناهم بالكسر شو كل معنى الريحان هنا؟ شو كل معنى؟ ما يمكن تفسيره بالنبت الذي له الرائحة الطيبة، إذا هنا سيفسر بإيش؟ بالرزق، بالرزق الحسن، لأن البر أو الشعير فيه رزق حسن، لأنه هو قوت العباد، هو قوت العباد الذي يبقى إلى سنة، يعني يبقى إلى سنة أخرى، فهو الرزق الحسن. إذن يأتي الريحان بمعنى النبت وبمعنى الرزق الحسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لعلقمة، قال فيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال فأشاروا إلي، أي إلى علقمة، فقلت نعم. قال كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال قلت سمعت يقرأها والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والذكر والأنثى، يعني ما فيه وما خلق الذكر والأنثى، يعني جعل معطوفة على الليل إذا يغشى. فقال أبو الدرداء وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوه ويقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق فلا أتابعه. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه، لكن كما قال الحافظ رحمه الله قال لعل هذا مما نسخ، يعني في العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على عدم كتابتها في المصحف، فهذا يدل على أنها ليست من القراءات المتواترة. ومن شرط القراءة كما سبق أن تكون موافقة للرسم، لرسم المصحف، أن تكون متواترة وأن تكون موافقة لرسم المصحف، هذه مخالفة لرسم المصحف، لكن لا يمنع أن يكون أبو الدرداء رضي الله عنه أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك عبد الله بن مسعود أخذ من رضي الله عنه، أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قبل النسخ، لأنه لا يمكن يجمع الصحابة على شيء، على ترك شيء من القرآن ولو حرف، وهذه أكثر من حرف، وما خلق الذكر والأنثى، فلا يمكن أن يجمعوا على ترك شيء، إذن هذا يدل على أنها منسوخة. يقول وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذه القراءة التي قلنا منسوخة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. هذا حديث حسن صحيح. نقول وإن كان السند صحيحا لكنه مخالف لرسم المصحف، هذه يقال فيها كما قيل في الذكر والأنثى، لأن هذه مخالفة لرسم المصحف. إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، والآية في المصحف: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يجوز أحد أن يقرأ بهذه القراءة ولو صح سندها وكذلك التي قبلها، لأنه مخالف لرسم المصحف الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنه. حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد قال: أخبرنا الحسن بن بشر عن الحكم ابن عبد الملك. هذا ضعيف، حسن هذا ضعيف. وعن قتادة عن عمران، قتادة كذلك مدلس ولم يصرح بالسماع، فيعني يكون الحديث أيضا فيه انقطاع. عن قتادة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هذه قراءة معروفة، ولو كان السند ضعيفا لكن هذه قراءة معروفة في المصحف من قراءات متواترة. ولكن المؤلف ذكر هذا الحديث لأجل القراءة الأخرى، يقول في الشرح: وقرأ حمزة والكسائي سكرى كعطشة، يعني فيها قراءة أخرى سكارى وسكرى. هل في فرق المعنى؟ سكارى سكرى يعني متقارب، المعنى متقارب، يكون فيه يعني من ناحية التأكيد وكذا، لكن المعنى بالجملة واحد. يشبههم الله عز وجل بسكارى الشراب ثم نفاه أي الشراب، قال: وما هم بسكارى أي ما هم بسكارى الشراب ولكن عذاب الله شديد، يعني طاشت عقولهم لكن ليس بسبب الشراب وإنما بسبب شدة العذاب. هل هذا الوصف وترى الناس سكارى وما هم بسكارى هل هو عام لكل الناس ولا يراد به أناس مخصوصون؟ يعني لو سئلنا هل هو على عمومه وترى الناس كلهم الأنبياء الصالحون ولا عام مخصوص؟ الظاهر عام مخصوص، العام مخصوص. ما الدليل؟ ما المخصص؟ أنا كثير مخصص كثير، لكن نأتي بمثال مثالين. ما يعرف؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واضح؟ الآية واضحة، والنصوص يعني يعني متكاثرة، والأحاديث كذلك: إن من عباد الله من ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطوا الأنبياء والشهداء من كان من الله. مش بعدها؟ لا يخافون إذا خاف الناس، صريح، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. قال: من يا رسول الله؟ بينهم، قال: هم قوم تحابوا بروح الله أي بدين الله، ليس بينهم أنساب ولا أموال يتعاطونها، إلى آخر الحديث. صريح، لا يخافون إذا خاف الناس. إذن هذا يكون من باب العام المخصوص، وهذا كثير، يأتي العام يأتي له مخصص. الإشكال في موطن واحد هو اللي فيه الإشكال، والليلة هنا ما في إشكال، عام مخصوص واضح. لكن لو قال قائل: كيف الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين؟ قال عليه الصلاة والسلام: قالت يا رسول الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون حفاة عراة، قالت: وسوأتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. هذا عام ولا خاص؟ له مخصص ولا ما له مخصص؟ يحشر الناس حفاة عراة. هل يحشر الناس كلهم يحشرون كلهم عراة ولا بعضهم يحشر لابسا؟ ايش تستقبلون؟ ها؟ لا وش نجيب؟ نعم ولا لا؟ نعم ولا لا؟ ها؟ يحشرون عراة كلهم ولا يخص منهم ناس؟ كلهم كلهم. ويؤكد هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. معنى إبراهيم خليل الله في البداية محشور عالي، أول من يكسى إبراهيم خليل الله، أول من يكسى. إذا كان خليل الله محشور عاريا فكيف بغيره؟ إذن هنا هذا عام، والأمر أشد أن يهمهم ذلك، يعني ما في أحد ينظر إلى عورة أحد من شدة الفزع. إذن الفزع في هذه الحالة عام ولا خاص؟ الظاهر عام، يعني لابد من شيء من الخوف. لكن قوله عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ما يعارض، لأن خوف الكفار خوف حقيقي، أما خوف المؤمنين فهو خوف رهبة، مثل خوف الملائكة. الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن هل هم مكلفون؟ هل هم متوعدون بالنار؟ هل هم سيعذب منهم أحد؟ لا، الملائكة غير مكلفين، ولا أحد من الملائكة يدخل النار، فهم آمنون وهم عباد مكرمون ولا 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 وليسوا مكلفين، ومع ذلك يخافون. إذن الخوف أنواع، في خوف المذنب العاصي هذا خوف حقيقي، لأنه يخشى أن يحل به العذاب. والخوف الثاني خوف المؤمنين خوف تعظيم، خوف إجلال، خوف رهبة من عذاب الله عز وجل، فلا بد من الخوف. وفي مثال يعني يقرب هذا، لو إنسان حضر قصاصا وراء القصاص يخاف ولا ما يخاف؟ يخاف، لكن هل يمكن أن يقتل؟ لا، هو آمن من جهة وخائف من جهة، لأن منظر مهيب، منظر مخيف، فكل من حضر قصاص تجد خائفا. يختلف الناس درجات، لكن في نسبة خوف. فهل هذا الخوف مثل خوف واحد مجرم يتوقع أن يمسك وأن يقتل؟ لا، هو آمن لكنه الموقف مهيب ويستحق الخوف. ولذلك إذا نزل الله عز وجل لفصل القضاء ما الذي يحصل؟ هذه معلومات تغيب عن بعض الناس. ماذا الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ ينفخ في الصور فيصعق كل الخلائق، لا يبقى أحد إلا صعقة موت ولا إغماء، صعقة إغماء. فيقول عليه الصلاة والسلام فكونوا أول من يفيق، أو في أول من يفيق، ما قال يبعث يعني أو يحيى وكذا، يفيق كأنه إغماء من رهبة الموقف، فأكون أول من يفيق. فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو أفاق قبلي. يتردد، هل موسى عليه السلام صعق ثم أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه لم يصعق وحوسب بصعقته يوم الطور؟ موسى عليه السلام لما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا، أغمي عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تردد، قال يمكن أن يكون قد عوفي من الإغماء يوم القيامة لأنه حصل له في الدنيا فلم يكرر عليه مرتين. هذا يدل على رهبة الموقف، وأن الخلائق كلها تصعق يغمى عليهم لعظمة الله وحضور الله جل وعلا. فإذا هذا الخوف لا يتعارض مع قوله عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وقال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فآيات كثيرة في نفي الخوف عن المؤمنين، ولكنه خوف الحقيقي، الخوف الذي يتوقع صاحبه أن يهلك. أما خوف الرهبة هذا مثل خوف الملائكة ولا يمانع منه، لكنه ليس مثل خوف المذنب العاصي الذي يتوقع العقوبة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فقرأ: يا أيها الناس اتقوا ربكم، الحديث بطوله وحديث الحكم إلى آخره. قال: وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس لأحد أو لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، فاستذكر القرآن، فوالذي نفسي بيدي له أشد تفصيا أي تفلتا من صدور الرجال من النعم من عقله. وفي رواية: من عقلها، أو النعم في عقلها. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه. هذا من الأدب، بئس لأحد من يقول نسيت، لأن هذه كلمة تنبع عن إهمال القرآن، أنه أهمله، يعني تعمد النسيان، وهذا لا ينبغي، لا يصل حد التحريم إذا لم يكن زهدا بالقرآن وإعراضا عنه، وإنما بسبب الانشغال والكسل، لا يصل حد التحريم، لأن الحفظ مستحب ما زاد على الواجب، وهذا ترك المستحب فلا يصل حد الإثم. والحديث الذي فيه الوعيد مر معنا أنه ضعيف، فنقول أنه لا يصل حد التحريم إلا لو أعرض عن القرآن زهدا به وإعراضا عنه وإيثارا لغيره، هذا يأثم لأجل إعراضه عن القرآن. أما مجرد التسويف والكسل وكذا حتى نسي ما يأثم، لكن لا ينبغي أن يقول هذه الكلمة نسيت، هذه تنبع على التعمد، لكن إذا قال نسيت هذا من الأدب، أن الله نساه ولم يتعمد النسيان. ثم أيضا يقول نسيت يتشبه بحال الكفرة الذين يوبخهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بقوله: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله عز وجل يوبخهم بهذا، فإذا من قال نسيت فقد تشبه بهم، وإن لم يقصد النسيان الذي هو الإعراض لكنه لفظ غير حسن فينبغي البعد عنه. إذن إذا سمعنا أحد يقول نسيت غافلة منه ننبهه، أقول: يا أخي لا تقول هذه الكلمة، لا قل نسيت، يعني لا ينبغي أن تقول نسيت، أن نسيت لا ينبغي تقول نسيت. ثم حث النبي عليه الصلاة والسلام على مراجعة القرآن وتعاهده، استذكر القرآن، فوالذي نفسي بيده يقسم عليه الصلاة والسلام لهو أشد تفصيا أي تفلتا من النعم أي الإبل بعقلها. البعير معروف أنه إذا عقل ماذا يصنع؟ ينازع ينازع ينازع، فيبدأ الحبل يرتخي شيئا فشيئا، بعد مدة إذا غاب صاحبه ساعة وأكثر وأقل ساعتين كذا ينفلت ويذهب. شباب بالإبل، أنت حفظت الآن كأنك عقلت الآيات في قلبك، فإن عاهدتها كلما ارتخى العقال عقل بعير يأتي صاحبه يربطه، كلما ارتخى يمر عليه يربطه، يبتل البعير معقولا. فكذلك الآيات إذا تعادت بالمراجعة ثبتت، كلما بدأت تتفلت تعيد المراجعة مع الأيام والشهور والسنين يثبت. يعني القرآن الجديد يحتاج مراجعة يعني متكررة في وقت متقارب، لأن النسيان يكون أسرع. وإذا رسخ الحفظ سنة سنتين ثلاث أربع صار يعني التفلت بطيئا، يعني لو يختم الشهر مرة يتمكن من إمساك القرآن، أما في بداية الحفظ لغيب عن أسبوع أسبوعين راح، لكن لو الحافظ اللي له خمس عشر سنين يمكن لو يغيب عن شهر شهرين وثلاثة ما يتفلت سريعا، لأنه بدأ يترسخ في القلب، يحتاج إلى كثرة مراجعة في أول الأمر. وفي طرق معروفة عند المحفظين للقرآن في طريقة المراجعة، ومن أفضل هذه الطرق نقولها سريعا أن الإنسان يضع له يعني وردين كما يقال، ورد حفظ وورد مراجعة جديدة. يعني إذا أخذناها بالجملة نقول ثلاثة أوراد: الورد الأول مراجعة الجديد، الورد الثاني حفظ الجديد، الورد الثاني مراجعة القديم. هذه الآن الأوراد الثلاثة بالجملة، نفصلها سريعا. يعني أولا يبدأ بمراجعة الحفظ الجديد، يعني لو فرضنا أنك في سورة البقرة وصلت الصفحة رقم 20، اليوم تحفظ 21، كل يوم مثلا تحفظ وجه، يعني وجه مناسب يوميا لأنه إذا زاد في الحفظ لازم يزيد في المراجعة ويسهل التفلت، لكن الأفضل أنه يقتصر على وجه واحد كل يوم. فأنت الآن حافظ مثلاً 20 وجه من سورة البقرة، وتبدأ اليوم جديد تبي تحفظ رقم 21، قبل ما تحفظ صفحة 21 ماذا تصنع؟ تراجع العشر الأخيرة، تراجع العشر صفحات الأخيرة. أنت حافظ 20، تبدأ من إيش؟ من 11 12 16 لين تصل 20، هذه 10 صفحات، هذا الحفظ الجديد، لأن هذه آخر ما حفظ، تراجعها 10 صفحات، هذا الورد الأول، ثم تحفظ الوجه، ثم الورد الثالث مراجعة إيش؟ القديم، القديم 10 تمر عليها لو كل يوم مرة، لأنها 10 بس، لكن إذا وصلت الجزء الخامس السادس صار عندك القديم كم؟ 5 أجزاء أو 7 10، تحتاج أن تراجع باليوم جزء، إذا كثر الحفظ تخليها جزئين يوميا الحفظ القديم، لأنه كل ما كثر تزيد النسبة، بحيث أنك تختم القديم أعلى المستويات تختمه في كل 5 أيام، إن عجزت في أسبوع أقصى حد 10 أيام. هذه تعلمناها من المحفظين في الحرم المكي، أحد الطلاب هناك علمنا الطريقة هذه تقريبا يعني، فهذه طريقة محكمة اللي يمشي عليها ما ينسى شيء، من يبدأ إلى أن يختم ما ينسى آية واحدة، مفهوم ولا عيدة مرة ثانية، واضح يا محمد؟ أيوة. إذن لا تغير الترتيب مطلوب، الورد الأول وشو؟ مراجعة الجديد، يعني إذا ما تراجع الجديد لا تحفظ. أنا السيد سهل يقول الجديد هذا يعني أمس مراجع وسهل واضح، فيقول لا اليوم بحفظ بستغل وقت في الحفظ، لأن النفس تميل للحفظ الجديد، لا يقول لك إذا ما تحفظ إذا ما تراجع الجديد لا تحفظ الوجه الجديد، لازم تمشي مع بعض، تراجع الجديد 10 صفحات، بعضهم يقول جزء، لكن الجزء أنا أشوفه شاق شوية، خليه نص جزء، فعشر صفحات تحفظ الوجه الجديد وتراجع القديم، تختمه كل 5 أيام، إن عجزت كل أسبوع أقصى شيء 10 أيام ما تتعدى، حتى لو توصل 25 حافظ 25 جزء، 25 قسمه على 7 كم كل يوم؟ جزئين وشوي، صعبة ولا سهلة؟ إيه صعبة، كل يوم جزئين، جزئين ونص سهلة، لكن لو كسبت قسمها على 10، 25 جزء على 10، كل يوم جزئين أيضا أو جزئين شوي، إذا قلنا 7 يمكن 3 أجزاء، المهم 3 جزئين ونص 4، ما هي صعبة للإنسان الجاد اللي عنده وقت وهمة. باب ما جاءنا القرآن أنزل على 7 أحرف، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام، قال جبريل وجبرائيل، فقال يا جبرائيل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، قال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف. يعني هذا حديث حسن صحيح، وهو في الصحيحين بألفاظ يعني متقاربة، فالعلماء اختلفوا اختلافا واسعا في بيان الأحرف 7، حتى وصل بعضهم إلى كم قول؟ أكثر من 30 قول، ظهر 34 قول، ذكر ابن حبان أكثر من 34 قول، سبحان الله مسألة واحدة 34 قول، أقرب هذه الأقوال. يعني لو سألنا إنسان ما دخل في التخصص وش تفهم من حرف القرآن أنزل على 7 أحرف، هل الحرف اللي هو لا القاف حرف والألف حرف واللام حرف؟ قطعا لا، الحرف ما هو؟ الكلمة، مثل ما سبق معنا من قرأ حرفا من كتاب الله فلو به حسنة، قلنا الحرف والكلمة على قول الصحيح. طيب إذا القرآن أنزل على 7 أحرف، لاحظ أول حديث يبين لك آخرة، إني بعثت في أمة أمية فيهم العجوز والشيخ الكبير، وش قال بعد الشيخ الكبير والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا، يعني أناس على الفطرة ما عندهم لا قراءة ولا هذا، وكبار في السن سواء كان عجوز امرأة أو عجوز رجل، كبار في السن ولسانه تعود على لفظ معين يسمونه اللهجة، هم في العلم يسمون لغات، لكن في الصلاح اليوم يسمونها لهجة، واللغة المختلفة تماماً في العربية الإنجليزية والفارسية تسمى لغة صلاح الناس اليوم. لكن العلم إذا قالوا لغات العرب يقصدون بها اللهجات اليوم، لا مشاحة في الاصطلاح، الأمر سهل. إذن كل قبيلة، أهل الحجاز لهم لهجة، أهل نجد لهم لهجة، أهل اليمن لهم لهجة، هكذا. فمثل اليوم أهل مصر لهم لهجة، أهل نجد لهم لهجة، أهل الحجاز لهم لهجة، أهل سوريا لهم لهجة، هذه طبيعة البشر، هذه طبيعة الناس. صح أنهم عرب لكن لهم لهجات مختلفة لكنها متقاربة في المعنى. فلو كلف التميمي اللي عاش في نجد أن يقرأ بقراءة الحجاز شق عليه. لو قلت الواحد نجدي تكلم مصري سهل ولا صعب؟ صعب. لو قلت المصري تكلم نجدي يقدر؟ ما يقدر، صعب. خاص مصري عمره 70 سنة أو سعودي عمره 70 سنة تقول تكلم لي مصري ولا تكلم لي سوري، أولا صعب، وثانيا ما يستسيغها. قل لا، ترى في صعوبة في النطق، يعني يمكن يعجز، حتى لو يستطيع ما يستسيغها لأنه متعود على لهجة معينة فما يستسيغ. وغالب الناس يضحك بعضهم على لهجة بعض، هذه طبيعة في الناس إلى اليوم، يعلقون بعض ويضحكون عليهم. فسبحان الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول إن أمتي لا تطيق ذلك. هل هذا في مبالغة ولا حقيقة؟ حقيقة، ما تطيق. جاء جبريل قال يا محمد، في رواية في السنن، يعني حديث نفسه لكن في ألفاظ، قال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ القرآن على حرف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله مغفرة ومعافاة، فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء عمر قال إن ربك يقرئك السلام ويأمرك أن تقرأ على حرفين، فقال نفس الكلام ثلاثة، حتى في الرابعة قال له جبريل عليه السلام إن الله يأمرك أن تقرأ على 7 أحرف كلها كاف إن شاء الله. خلاص الآن إذا أخذنا بأول، يعني ضممنا أول حديث إلى آخره، وش يصير الأحرف؟ ماذا تكون؟ اللهجات، الأحرف هي اللهجات. ويزيد هذا تأكيدا أن الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه لما جاء حذيفة رضي الله عنه قال يا خليفة رسول الله أدرك المسلمين فإنهم يكادون يقتتلون على القرآن. لما اجتمعوا في المغازي، يأتي أهل اليمن، يأتي أهل الحجاز، يأتي أهل نجد، من جميع القبائل يجتمعون في الجهاد، فيقرأ هذا على لغة قريش حرف اللي حفظ، فيأتي اليمني ينكر عليه يقول لا هذه ميم كذا مثلا، يقول إن كان للرحمن ولد، يأتي الثاني يقول لا ولد، هذه خطأ ولد، ينكر قراءة هذه لأنه ما سمع ولا يعرفها. فبدأوا يختلفون في القرآن، بعضهم يكذب بعضا، وحتى كادوا يقتتلون، لأن هذا يرى أن هذا يحرف القرآن، فمن واجب أن ينكر عليه بشدة. فجمع الناس عثمان رضي الله عنه واستشارهم، فرأوا أن يجمع الناس على حرف واحد وهو إيش؟ لغة قريش. قال فإن القرآن أنزل بلغة قريش فاكتبوه على لغة قريش. وانتدب 3 من قريش، واحد من أنصار زيد بن ثابت، أو 3 من قريش واحد من أنصار، وأمر من يجمع القرآن يكتبوه على حرف واحد لغة قريش. قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في حرف فاكتبوه على لغة قريش فإنه نزل بلغتهم، يعني بلغة الأنصار، لغة قريش، فكتبوا على لغة قريش. وجمع المصاحف الباقية اللي فيها كلمات مختلفة في الشكل أو في الرسم، ماذا فعل فيها؟ أحرقها. طيب السؤال الآن، هل يمكن أن يحرق عثمان قراءة فيها معنى زائد ولا ما يمكن؟ لا يمكن، لأن المعنى الزائد كأنه آية مستقلة، مثل ما قلنا ينشزها وينشرها، هذه كلمة لها معنى وهذه لها معنى ثاني غير الأول، إذن هذه كأنها آية وهذه آية ثانية، فلا يمكن الصحابة أن يتلفوا أو يحرقوا مثل هذا. إذن الذي يحرقوه الصحابة رضي الله عنهم، المصاحف التي يحرقوها فيها نفس الكلمة نفس الكلمات في المعنى، وإن كان الرسم مختلفا مثل تعال وأقبل، مش الفرق؟ نفس الكلمة نفس المعنى بس هذه مختلفة، هذا يقول تعال هذا أقبل، هذا يقول اجلس هذا يقول اقعد، نفس المعنى لكن كلمة مختلفة. فلذلك راى عثمان رضي الله عنه أن إحراق الأحرف الستة أنه ليس فيه تضييع لشيء معاني القرآن، وأن هذا في سد باب الفتنة وباب الاختلاف بين الصحابة وبين التابعين وبين المسلمين عموما. طيب إذن بقي سؤال واحد، قال عثمان الآن أهدر الرخصة التي يسرها الله سبحانه وتعالى، التي الذي سألها النبي عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل أن يجعله على سبعة أحرف، فكيف يقضي عثمان بجماعة الصحابة على إهدار الرخصة؟ ما الجواب عنه؟ لأنهم رأوا إيش؟
حرصاً على الوحدة
الأمة، إنه زالت الحاجة، لأن الشيخ الكبير اللي نشأ اللي ما يستطيع يقرأ هذا قد توفي راح، والآن تخرج أجيال جديدة يتعلمون القرآن في الكتاتيب، ولا الصحابة ما كانوا يعلمون، تابعون ما كانوا يعلمون، يعلمون القرآن في الكتاتيب. يعني من يوم إنسان يبلغ يمكن 4-5 سنين وهو في المساجد يحفظ القرآن يتلقاه من السبق. إذن الجيل الأول الذي يحتاج لهذه الرخصة راح، وجاءت أجيال جديدة يسهل عليها تعلم القرآن إلى يومنا هذا. الآن نحن نقرأ بلغتنا ولا بلغة قريش؟ بلغة قريش، في كلمات ما نفهمها، مثلا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسبحة فالمدبرات يوم ترجف وتتبع والرادف قلوب يومئذ واجفة أبصارها يقولون إن المردودون في الحافرة. اسأل واحد عامي مردودون في الحافرة، وش معنى الحافرة؟ أنتم كنوا تعرفون وش معنى الحافرة؟ حفرة يعني؟ لا، ليش المراد حفرة؟ مردودون في الحافرة، حافرة يعني الطريقة الأولى، يقولون في لغة العرب وفلان رجع إلى حافرته، يعني مثل عادة حليمة إلى عادة القديمة رجع إلى حالته الأولى. فهذه كلمة غير مستعملة الآن، مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق لو سألت أي واحد من العامة إيش معنى غاسق؟ إيش معنى غاسق يعرف؟ ها إيش معنى غاسق؟ الليل فسر بالقمر. طيب إذا وقب، سألتك أي عام قلت إيش معنى وقب؟ دخل. يعني كلمات الناس ما يستعملونها اليوم، في كثير من الكلمات كثير من الناس لا يعرفها لكن تعلموها من الصغر، الناس يحفظون يقرؤون يحفظون تعلمون، فيسهل على الإنسان أن يقرأ القرآن على كما أنزل، مع أنه يمكن أعجمي فضلا عن كونه عربي من جنسيات مختلفة يقرأونه كما أنزل. شوف المصريين مثلا يقولون الذال يجعلونها زاي إذا، لكن إذا قرأ القرآن كيف يقرأ؟ إذا ولا إذا؟ إذا. طيب إذا تكلم كيف ينطقها؟ بالزاي، والجيم جيم أو همزة تقريبا. أوي إيش معنى أوي؟
أوي
قوي
قوي
قاف الله ألف، لكن إذا قرأ القرآن قرأها قاف. لماذا؟ طيب لأنه تعلم في الصغر فأتقن. إذن بعد هذا الكلام الطويل، لأن مسألة قرأت في كتبها مفسرين وقراء تجي كلام طويلا، لكن الخلاصة أن الأحرف يعني نبنا نصل إلى خلاصة، ما الفرق بين الأحرف السبعة وبين القراءات السبع؟ هذا السؤال كثير الناس يعني صار عنده خلط فيه. الآن بعد هالمقدمة هذه، ما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع؟ الأحرف السبعة فهمنا هي اللغات لهجات. طيب والضحي هذه قراءة ولا حرف؟
قراءة.
قراءة ولا حرف؟ طبق على لهجة ولا قراءة فيها معنى زائد؟ ها والضحي والليل إذا سجى هذه حرف، هذه حرف لكنه موافق للرسم، موافق للرسم فبقي. الذي أتلافه عثمان هو المخالف، الذي أحرقه هو المخالف لرسم المصحف. أما الموافق رسم المصحف هذا لا حيلة في إحراقه. ما يمكن أن يزال، لأنه لهجة لهجة العرب بقيت موافقة للرسم، فلو بقيت بقيت ما يمكن أن يحرق، أو لأنه نفس الرسم، فالأحرف الموافقة للرسم بقيت، مثل ولد وولد حرف ولا قراءة؟ حرف، لأن لهجة، لكن لماذا بقيت؟ لأن نفس الرسم. فإذا الخلاصة أخوان أنه إذا وجدنا كلمة نفس المعنى، قراءة هذه وقراءة هذه نفس المعنى، مثل الضحى والضحية، مثل مرساها مجريها ومجراها، هذه لهجات، لأنها نفس الكلمة ونفس المعنى ولا في فرق، قرأتها هكذا أو هكذا هو المعنى واحد، لكن بعض العرب يميلون الألف المقصورة يقولون الضحية، متى تجي فلان أجيك في الضحية، الظاهر الحضارة يمكن إلى اليوم يسوون ولا لا، بمعنى عندنا حد من اليمن إلى الآن يميلون شوي بعض القبائل، ومتى تجينا فلان قال أجيك في الضحية، صح؟ ما لهجة، وأهل نجوا الضحى، كل أكثر الناس الضحى، إذن الضحى والضحية واحد، بسم الله مجراها ومجراها، في فرق ولا ما في؟ ما في فرق، بقيت لهجات. إذن هذا هو الميزان، الكلمة التي معناها واحد والاختلاف في لهجات العرب هذه من الأحرف. لماذا بقيت؟ لأنها موافقة للرسم. وإذا وجدت كلمة يختلف المعنى فهذه من القراءات، لأنه ليست لهجة العرب. ننشرها ننشزها، هذه كلمة إذا قلت ننشرها تريد معنى معين، إذا قلت ننشزها تريد معنى آخر، إذن هذه ليست لهجة في كلمة واحدة، هذه كلمة وهذه كلمة مختلفة تماما في المعنى، وإن تقاربت في الأحرف لكنها مختلفة في المعنى. إذن الذي ينبغي لنا في دراسة يعني القراءات وكذا أن نركز على إيش؟ على أي الكلمات التي يترتب أو فيها الفرق في المعنى، هذه المهمة. أما تقرأ الضحى والضحية، قراءة ورش وقراءة كذا، اختلاف الحركات اللي النطق في المعنى في اللفظ والمعنى واحد، هذه ما لك بها، لكنها بقيت يتعلمها الناس، لكنه ما في فرق بين هذه وهذه. المدود مثلا تجد بعض القراء يسهل الهمزات، مثلا بعضهم لا يقطع الهمزة، عاد اللي حافظين يعطونا مثال، بعضهم يقطع الهمزة بعضهم يسهل الهمزة، المعنى مختلف ولا واحد؟ معنى واحد، لكن العرب بعضهم يقطع، وبعض أكله الذيب، قراءة أكله الذئب، أكله الذئب، شو الفرق؟ ما في فرق. طيب لماذا جاءت بالياء وهذه بالهمز؟ لغات العرب، بعضهم يسهل بعضهم يقطع، فمثل هذه يعني هذه مثل هذه لا فرق. والعناية بلغة قريش أفضل، يعني حتى العلماء يقولوا لغة قريش أفخم، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، اختاره الله عز وجل اصطفاه من أفضل معادن الناس، اختار قريشا، اصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش، اصطفى كنانة من قريش، اصطفى كنانة من قريش، واصطفى بني هاشم، واصطفاني بني هاشم، فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار من خيار. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس نسبا وأكملهم لغة وأفضلهم بيانا وفصاحة عليه الصلاة والسلام. فإذا دار الأمر بينك تختار لغة مثلا تميم ولا لغة قريش، الأمر نقول فيه سعة، لكن لغة قريش هي أفخم اللغات وأفصح اللغات، وهي التي نزل بها القرآن أصلا ابتداء، ثم جاءت اللغات الباقية تسهيلا على الأمة، فلما استغنوا عنها ترك الصحابة رضي الله عنه. كم بعد إذا نقف حديث عمر، حديث عمر هذا مثال على الاختلاف في الكلمات، يعني مسك هشام لببه برداء، لف رداء على رقبته سحبه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا يقرأ بيحرف لم تقرنيها. لما قال أقراني يا رسول، قال كذبت من شدة غيرة عمر. فلما قرأ هشام قال هكذا ونزلت. عمر يعني مستغرب، قال اقرأ يا عمر، قرأ عمر قال هكذا ونزلت، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف. إذن عمر رضي الله عنه في أول أمر كاد أن يساور هشامه في الصلاة، قال لكن صبر حتى سلم وجاء يقوده برداءه، ظن أنه حرف في القرآن. قال أقراني يا رسول، قال كذبت، لقد أقرانيها غير ما تقرأ. فظن أنه يكذب وأنه يحرف القرآن. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا أنزلت، أي لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.